الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس في السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم. وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم ولا يجهز على جريحهم ولا يأخذ فيئهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم. واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أصل آخر من أصول السنة، وهو الموقف من الحكام المسلمين. وهذا الأصل فيه مسائل متعددة تعرض لها المؤلف رحمه الله تباعا. فتكلم أولا على الموقف الإجمالي من الأئمة، فقال: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. فبين الموقف الإجمالي وهو السمع والطاعة للأئمة، وبين أن هذا مقيد بالمعروف فيما يحب الله ويرضى، فلا طاعة لهم في غير ذلك، لا طاعة لهم في معصية الله عز وجل. ثم تعرض لشرط الإمام الذي يجب له السمع والطاعة، فقال: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. فبين شرط الإمام الذي يتحقق معه هذا الموقف الذي يجب له السمع والطاعة، وبين أن شرطه أن يتولى الخلافة بالإجماع والرضا، فذلك الإمام المعتبر وهو أمير المؤمنين، وهو الوالي الشرعي الذي يجب له السمع والطاعة. والصورة الأخرى لم يتعرض لها صراحة، وإنما تعرض لها تبعا في قوله: ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. فبين أنه لا بد للناس من إمام، ولا يحل لأحد أن يخالف ذلك، لا يحل لأحد أن يرى أنه ليس عليه إمام، لا يحل لأحد أن يرى أن الأمير الذي ولي عليه ليس بحاكم شرعي، أو لا يجب له سمع ولا طاعة وإن كان هذا الإمام فاجرا. فبين أنه لا بد للناس من إمام، ولا بد للناس من حاكم يدينون له بسمع وطاعة، حتى وإن كان لم يتولى بالرضا، كما سنبين إن شاء الله. ثم تعرض لمسألة أخرى، وهي مسألة حقوق الأئمة ولزوم الجماعة، فقال: والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. فهذا من حقوق الأئمة التي تؤدى لهم ومعهم، هذه هي العبادات العامة التي تؤدى في جماعة، ولا بد للناس فيها من إمام، فهذا أيضا من السمع والطاعة للأئمة ومن لزوم جماعتهم. ثم تعرض لمسألة أخرى، وهي تابعة لشروط الإمامة، وهي مسألة الخلافة، وأن الخليفة من قريش. قال: والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. فشرط الإمام أن يكون قرشيا، وهذا هو الأصل الذي يجب اتباعه والمشي عليه عند الساعة والاختيار، لا يتخلف ذلك إلا عند نزول المسيح عليه السلام. ثم تعرض لمسألة أخرى وهي مسألة الخروج على الإمام، فبين حكم هذا الخروج، قال: من خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، أي مبتدع، نسبه إلى هذه الفرقة المارقة المبتدعة، فدل على حكم هذه المسألة، فالخروج على الحكام بدعة في الدين، ومن فعل ذلك فهو مبتدع وهو من الفرقة التي يقال لها الخوارج. ومن حكمه أيضا أنه شق عصا المسلمين، أي فرق جماعتهم، وخالف الآثار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج، فإن مات على ذلك قال: وميتته ميتة جاهلية، إن مات على خروجه ذلك فإنه يموت على خصلة من خصال الجاهلية. ثم بيّن المزيد من حكم المسألة فقال: ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، فبين أنه لا يحل الخروج حتى وإن كان لأجل الجور، فليس الجور مبررا ولا مسوغا للخروج، فمهما جار الإمام فلا يجوز الخروج عليه ولا قتاله. واستدل على ذلك بالأحاديث التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأمراء، فهذا فيه الدلالة البينة على وجوب الصبر وترك الخروج. ثم أكد الأمر فقال: وليس في السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا، فقتال السلطان والخروج عليه ليس من السنة، بل هو مخالف للسنة. تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالسمع والطاعة وتنهى عن الخروج، وتأمر أيضا بالصبر على الجور، فخلاف ذلك خلاف للسنة. ثم ذكر مسألة أخرى وهي قتال الخوارج، هؤلاء الخوارج الذين يخرجون على الإمام أو يخرجون على المسلمين عموما يفسدون في الأرض، بيّن حكم قتالهم إذا عرضوا للمسلم في نفسه وماله وأهله، وبيّن أن هذا القتال جائز، يجوز للمسلم أن يقاتل هؤلاء الخوارج إذا تعرضوا له أو صالوا عليه. ثم بيّن شيئا من أحكام قتالهم: وليس لهم إذا فارقوه أن يطلبهم، فإذا هربوا وتركوه ليس لهم أن يطلبهم، ليس لهم أن يتتبعهم، ولا يجهز على جريحهم، فإذا وجد أحدهم جريحا في القتال فإنه لا يحل الإجهاز عليه، لا يحل قتله، ولا يحل أيضا أخذ فيئهم ولا قتل أسيرهم ولا اتباع مدبرهم. هذا يدلك على أن قتالهم هو من قتال المسلمين لا من قتال الكفار كما سيأتي البيان إن شاء الله. ثم عاد إلى تأكيد أن الطاعة مقيدة بالمعروف، ليس لأحد طاعة في معصية الله عز وجل، فهذا عموم لا بد منه في حق الحاكم وغيره، فلا يطاع أحد في معصية الله عز وجل مطلقا، سواء كان هذا المطاع حاكما أو غيره. تفصيل هذا الأصل كما يلي: المسألة الأولى، صفة الحاكم الذي يدور الكلام عليه. نقول: الموقف من الحكام هو السمع والطاعة وترك الخروج إلى آخر ذلك، فمن هو الحاكم الذي نتعامل معه بهذه المعاملة؟ ما صفته وما شرطه؟ الجواب إجمالا: الحاكم الذي يتعامل معه بذلك هو الحاكم المسلم فقط، هو الحاكم المسلم. فالحاكم إذا توفر فيه شرط الإسلام، وإذا صح كونه حاكما للبلاد بالتغلب والاستحواذ على مؤسسات البلاد أو مصالح البلاد، فإذا ثبت كونه حاكما بالقدرة والشوكة وكان مسلما لم يخرج عن دائرة الإسلام، فهذا هو الحاكم الذي يدور عليه هذا الكلام ونتعامل معه بهذه المعاملة. هذا هو الجواب إجمالا. فليس من شرط الحاكم الذي نتعامل معه بهذه المعاملة شيء زائد، ليس من شرطه شيء زائد على مجرد الإسلام، بل ما دام الحاكم موجودا وما دام متأمرا على البلاد وما دامت له القدرة والشوكة والقوة، وما دام مسلما لم يخرج عن دائرة الإسلام، فإنه هو الحاكم الشرعي الذي يسمع له ويطاع ويترك الخروج عليه. وقد جمع الإمام أحمد رحمه الله هذا الشرط في كلامه المعروف الذي مر بنا في أصول السنة، قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. إذن العبرة عندنا بالإسلام، وإن كان هذا الحاكم مفاجرا، وإن كان فاسقا، وإن كان على خلاف العدالة، وإن كان على خلاف العدل في حكمه بين الناس، الاعتبار بكونه مسلما، سواء كانت إمرته بطريق الرضا إذا تولى على الناس برضاهم، أو كانت إمرته بطريق التغلب إذا قهر الناس وعليهم بالسيف، فهو قد تولى عن غير رضا، وخصوصا إذا خرج على حاكم سابق قبله، فإن هذا في نفسه محرم ولا يجوز. لكن ما دام قد تغلب واستتب له الأمر، فعندئذ لا بد أن يتعامل معه بهذه المعاملة. الكلام الآن على قضية الرضا والتغلب. هذه القضية معروفة ومقررة لدى جميع الأئمة كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأمر فيه بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. هذا المعنى مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة وإن كان الحاكم عبدا حبشيا. وجه الدلالة أن العبد الحبشي لا يتولى إلا قهرا، لا يتولى إلا عن غلبة، لا يمكن أن يأتي الناس في حال السعة والاختيار والرضا بعبد حبشي حتى يحكمه. فالعبد الحبشي لا يتولى إلا إذا كان هذا عن غلبة وقهر، ومع ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة حقنا للدماء وتحقيقا للمصالح ودرءا للمفاسد. فهذا الأمر مجمع عليه لدى أهل العلم، أنه يجب السمع والطاعة للحاكم وإن تولى عن غير رضا. ليست العبرة بطريقة التولي، وإنما العبرة بكونه مسلما، بكونه حاكما بشرع الله تعالى في الجملة، حاكما بالإسلام في الجملة، لم يخرج عن دائرة الإسلام. هذا هو المعتبر، ليس هناك شيء زائد. وأما المؤلف رحمه الله تعالى فإنه لم يذكر صورة التغلب صراحة، وإنما اقتصر في صريح كلامه على صورة الرضا فقط كما مر معنا. تتمة كلام الإمام أحمد التي ذكرناها والتي فيها مسألة التغلب لم يصرح بها المؤلف رحمه الله. وهنا السؤال: هل يخالف في ذلك؟ هل يقول المؤلف إن من تولى بالغلبة فإنه لا يكون حاكما شرعيا ولا يسمع له ولا يطاع؟ الجواب لا، لأنه قال بعد ذلك: لا يحل لأحد أن يبيت ولا يرى أن عليه إماما. هذا الكلام معمول به في زمنه أم لا؟ لا شك، ويقوله ليعمل به، يقوله ليبين السنة. طيب، حكام زمنه هل تولوا بالرضا؟ الجواب لا، لأنه كان في خلافة بني العباس، وخلافة بني العباس كانت في أصلها بالغلبة والسيف. تولى بنو العباس قهرا وخرجوا على بني أمية كما هو معلوم، واستحوذوا على الخلافة بالقوة والخروج والدماء، ثم استمر الأمر بعد ذلك مورثا فيهم يورثونه فيما بينهم. فأين البيعة وأين الرضا وأين كذا وأين كذا؟ هذا لا وجود له. إذن فالإمام في زمنه يقول: لا يحل لأحد، أي في زمنه، أن يبيت ولا يرى أن عليه إماما. فلو كان لا يعتبر بصورة التغلب لما صح أن يقول هذا الكلام، لكان قد قال بكلام لا يعمل به، لا فائدة منه في زمنه. واضح؟ فهنا لا يغتر بظاهر الكلام السابق، ولا يكون فيه شبهة لأحد حتى يدعي على البربهاري رحمه الله أنه لا يعتبر بصورة التغلب، لأننا لابد أن ننظر في كلام العالم كله. لابد أن ننظر في السياق كله وفي الكلام كله من أوله إلى آخره. لا يجوز أن نأخذ موضعا بعينه هكذا ويعني نبني عليه الأفهام وكذا، هذا لا يجوز، إنما لابد أن ننظر في الكلام كله. فالنظر في كلام المؤلف كله لابد أن يخرج بهذه النتيجة، إذن المؤلف لا يخالف في هذا الأمر المجمع عليه، المجمع عليه لدى أهل السنة والذي نصت عليه الأحاديث صراحة. إذن لابد من السمع والطاعة للإمام وإن كان متغلبا وإن تولى بغير الرضا. المسألة الثانية، السمع والطاعة للأئمة في المعروف. هذا هو الموقف إجمالا، الموقف إجمالا من الحاكم الذي عرفنا صفته هو السمع والطاعة له، نسمع له ونطيع، نرى ولايته وإمرته، نعتبره حاكما شرعيا ونسمع له ونطيع في المعروف في طاعة الله تعالى لا في معصية الله سبحانه وتعالى. وكلمة السمع والطاعة أو هذان اللفظان من الألفاظ التي بينها عموم وخصوص، أو الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فإذا أطلق السمع دخل فيه الطاعة، وإذا أطلقت الطاعة دخل فيها السمع، وإذا اجتمع فالمراد بالسمع القبول، أنك ترى ابتداء أن هذا الحاكم حاكم شرعي، فأنت ترى ابتداء أن له حقا عليك، إذا أمرك بأمر تسمع تستجيب، هذا هو المراد. لكن تخلف السمع معناه أنك لا ترى هذا الإمام إماما شرعيا، لا تعتبر به أصلا، وبالتالي لا تسمع له أصلا. فهذه فائدة الجمع بين السمع والطاعة، المراد بالسمع القبول للأمر الذي يأتي من عند الحاكم، والطاعة المراد بها العمل والتنفيذ. تمام؟ فهذه فائدة الجمع بين اللفظين حتى يتأكد القول في اعتبار الحاكم حاكما شرعيا. وهذا الموقف الذي ذكرناه، السمع والطاعة في المعروف، هو الذي دلت عليه الأدلة المتكاثرة في الكتاب والسنة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر بطاعة أولي الأمر. والآية نزلت أصلا في الأمراء كما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في سرية عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فالآية نزلت أصلا في الأمراء، فهذا دليل مباشر على وجوب طاعة الأمراء كما أمر الله تعالى. ومن السنة الأحاديث كثيرة ومتواترة كقوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وقوله صلى الله عليه وسلم: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وفي رواية: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فهذا بعض ما جاء في الأمر بالسمع والطاعة مطلقا. وأما التقييد بالمعروف فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: إنما الطاعة في المعروف. فهذا بيان واضح أن الطاعة إنما تجب في طاعة الله عز وجل، وأصل هذا في الآية التي ذكرناها أيضا، لأن الله عز وجل قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكرر لفظ الطاعة مع الرسول ولم يكرره مع أولي الأمر، دلالة على أن طاعة أولي الأمر إنما هي تبع لطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى بعد ذلك: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال إلى أولي الأمر، لأن الرد أصالة يكون إلى الكتاب والسنة، إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فطاعة أولي الأمر إنما هي تبع، ليست مستقلة لم تجب استقلالا، وإنما وجبت بأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فإذا تعارضت الطاعتان، يعني إذا أمر الأمير بخلاف طاعة الله والرسول بمعصية الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فعندئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عندنا فرق بين عدم الطاعة في المعصية وعدم الطاعة مطلقا، عندنا فرق لا بد منه ولا بد أن نفهمه، بين عدم الطاعة في المعصية وبين عدم الطاعة مطلقا. فعدم الطاعة في المعصية معناه أن الحاكم إذا أمر بمعصية لم يطع في هذا الأمر خصوصا في هذه المعصية وحدها. وأما عدم الطاعة مطلقا فمعناه أنك لا تطيع الأمير إطلاقا في أي شيء، في أي أمر من الأمور، وأنك لا تراه إماما شرعيا أصلا، ولا ترى أن لك أن له عليك حقا أصلا. فلا بد أن نفرق بين الأمرين. فالنصوص جاءت بالأمر الأول لا بالأمر الثاني، جاءت بعدم الطاعة في المعصية لا بعدم الطاعة مطلقا. وقد دل على ذلك حديث صريح، وهو حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موطن الشاهد: إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فجمع صلى الله عليه وسلم في سياق واحد وجملة واحدة بين الأمرين: اكرهوا عمله، اكره هذه المعصية ولا تطع في هذه المعصية، ولا وفي نفس الوقت ولا تنزع يدا من طاعة، يعني تطيع في بقية الأمور، تسمع وتطيع إجمالا. فإذا أمرك بمعصية وأمرك بطاعة أطعته في الطاعة وخالفته في المعصية. ليس معنى الخلاف في المعصية أننا نخالفه في جميع الأمور. إذن فخلاصة الموقف الشرعي من الإمام أنه يسمع له ويطاع، وهذا فرض واجب نعتقد إمرة هذا الحاكم ما دام مسلما، ونسمع له ونطيع في طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا تأكيد على قول المؤلف رحمه الله: ولا يحل لأحد أن يبيت ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. هذه جزئية مهمة لأنها ستفيدنا بعد ذلك في مسألة الخروج ومعنى الخروج. هذه العبارة التي ذكرها الإمام رحمه الله عبارة سلفية مأثورة عن غير واحد من أئمة السلف، والمراد بها دقيق، وهو أنه يجب على كل مسلم أن يرى أن الإمام الذي تأمر عليه إمام شرعي، أن يعتبره حاكما شرعيا، وأن يعتبر إمارته صحيحة. هذا هو المراد. يعني مثلا أنت الآن تعيش في مصر، فهذا الحاكم الذي تولى عليك في مصر وفقه الله تعالى لابد أن تراه حاكما شرعيا معتبرا صحيحا، وأن تعتقد ذلك بقلبك، وأن تعتقد أنك ملتزم له بسمع وطاعة. إذا أمرك بشيء في غير معصية الله تعالى فإنك تسمع له وتطيع. هذا هو المعنى، وهو مهم جدا، وقد دلت عليه الأدلة صراحة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. طيب، نحن نفهم أن البيعة بالمعنى المعروف لكلمة البيعة عند العلماء، نفهم أن هذا المعنى مختص بأهل الحل والعقد، صحيح، فهم الذين يبايعون بهذا المعنى المحدد. لكن الحديث فيه عموم: من مات وليس في عنقه بيعة، فهذا عموم يدلك على أن الأمر يشمل جميع المسلمين لا يختص بأهل الحل والعقد. طيب، كيف يكون عامة المسلمين في أعناقهم بيعة؟ هل المقصود أن كل الناس وأن عامة المسلمين كلهم يذهبون ليبايعوا الإمام على طريقة البيعة المحددة المعروفة؟ الجواب لا، وإنما المراد أن الذي يتعلق برقبة كل مسلم هو الالتزام، الالتزام بالبيعة، ببيعة أهل الحل والعقد، الالتزام بإمرة هذا الحاكم، واعتقاد أنه حاكم شرعي صحيح معتبر. هذا هو المراد. الفرق أو يعني المعنى يتضح إذا عرفت الفرق بين هذه الصورة وبين أن يعتقد المرء أن ليس عليه إماما أصلا، أن يقول الإنسان ليس هناك حاكم شرعي، وهذا الحاكم الموجود أنا لا أعتبره حاكما شرعيا أصلا، ولا أعتبر أن إمارته صحيحة، وبالتالي فأنا لست ملتزما له بشيء. عرفت الفرق الآن؟ فهذا الأمر مهم جدا، وهو أساس السمع والطاعة، لأنك تسمع وتطيع لمن؟ لمن تعتبر إمارته صحيح؟ لمن تعتبر أن إمارته صحيحة وأنه حاكم شرعي، فهذا هو الذي تسمع له وتطيع، وهذا بداهة. وأما إذا كان الحاكم في نفسه غير معتبر شرعا، وإذا كانت إمارته في نفسها باطلة شرعا، فكيف تسمع وتطيع لمن لم تثبت له الإمارة أصلا، لمن لم تثبت له الشرعية أصلا؟ واضح؟ فهذا الأمر مهم جدا، قضية أنه لا يحل لأحد أن يبيت ولا يرى أن عليه إماما. لابد أن تعتقد وتلتزم أن عليك إماما، أن هناك إماما عليك، وأن هناك سلطانا معتبرا شرعيا تسمع له وتطيع في غير معصية الله تعالى. وهذا فيه الرد على أصحاب تلك النظرية التي تسمى بنظرية الشهور عن الإمام، وأصلها في الحقيقة في قول الخوارج الذي سنذكره إن شاء الله، لكنهم يغطونها بغطاء شرعي ويلبسون فيها بحيث تبدو وكأنها السنة، وتبدو وكأنها بينها وبين قول الخوارج فرق، وأنها ليست من قول الخوارج، فيقولون لا، الحاكم الشرعي هو الذي يحكم بالشريعة تفصيلا ويقيم الحدود، يعني هذا على وجه الخصوص، دائما ما يركزون على قضية الحدود، فالحاكم الشرعي عندهم هو الذي يطبق الشريعة تفصيلا ويحكم بالشريعة في كل شيء ويقيم الحدود الشرعية ويحقق العدل وإلى آخره. فإذا تخلف الحاكم عن ذلك فإنه عندهم لا يعتبر حاكما شرعيا أصلا، وبالتالي فالزمان شاغر عن الإمام، يعني ليس فيه إمام شرعي، هذا الإمام الموجود عليهم بما أنه لا يحكم بالشريعة إذن لا قيمة له ولا وزن ولا يعتبر إماما شرعيا. تمام؟ فهذا من قول الخوارج الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وهو مصادم لكلام السلف وإجماعهم، لا يحل لأحد أن يبيت ولا يرى أن عليه إماما. وانظر في قول الإمام برا كان أو فاجرا، إذن لا يلزم أن يكون ملتزما بالشريعة تفصيلا وأن يكون على العدل والاستقامة في نفسه وفي حكمه، فحتى وإن جار وإن ظلم وإن خالف الشريعة ولو في أمور كثيرة، فإننا مأمورون أيضا بالسمع والطاعة له في المعروف، ولا يجوز الخروج عليه مهما أتى من الجور والفساد. المسألة التالية ما يتعلق بحقوق الأئمة ومسألة لزوم الجماعة كما ذكره المؤلف رحمه الله. ومسألة لزوم الجماعة مرت معنا في أول الكتاب، الذي يعنينا هنا أن من لزوم الجماعة السمع والطاعة للإمام المسلم الذي يتأمر علينا، وهذا قد جاء الأمر به صراحة كما في قوله صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فأمر بلزوم جماعة الإمام المسلم وجماعة المسلمين التي تنضوي تحت إمرة هذا الإمام والتي يحكمها هذا الإمام. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. إذن الجماعة هنا بمعنى جماعة السلطان، الجماعة المسلمة التي يحكمها حاكم واحد مسلم، فلابد من لزوم هذه الجماعة بمعنى السمع والطاعة لإمام هذه الجماعة، للأمير الذي يحكم هذه الجماعة، هذا المجتمع المسلم، هذا البلد المسلم، لابد من لزوم هذا الإمام بالسمع والطاعة له في المعروف وترك الخروج عليه كما سيأتي إن شاء الله. من لزوم الجماعة ما يعرف بأداء حقوق الأئمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوهم حقهم تؤدون الحق الذي عليكم. إذن هناك حقوق معينة لابد من أدائها، بخلاف السمع والطاعة من حيث الإجمال هناك أمور معينة ينص عليها الأئمة، لأن هذه الأمور هي التي تتحقق بها الجماعة وتظهر بها وحدة المسلمين. هذه الأمور عبارة عن أعمال معينة أو عبادات معينة لا بد أن تؤدى في جماعة، ولا بد فيها من إمام، سواء كان الحاكم نفسه أو كان نائبا عنه، فلا بد من أداء هذه الأعمال في جماعة، ولا بد فيها من الإمام. فالأئمة ينصون على هذه الأشياء حتى يتحقق لزوم الجماعة، لأن من خالف الجماعة في هذه الأعمال، من حاول أن يعمل هذه الأعمال وحده منفردا، فإن هذا يؤدي إلى شق العصا وتفريق الجماعة. فمنها مثلا الصلوات، الصلوات الخمس، تجد الأئمة يذكرون أننا نصلي خلف الأئمة، وأن الصلاة خلف البر والفاجر. صحيح، لماذا؟ لأنه لا بد للمسلمين من جماعة في الصلوات، ولا بد من إقامة الجماعة في المساجد، سواء كان الذي يصلي بهم الحاكم نفسه كما كان الأمر في الصدر الأول، أو كان نائبا عنه. طيب، الذي يتخلف عن الجماعة بدعوى أن هذا الإمام لا يعتبر، وأنه فاجر أو فاسق أو إلى آخره، فيقول أنا لا أصلي خلف هذا الإمام، إذن هذا لزم الجماعة أو فرقها؟ فارق الجماعة وشق عصا المسلمين وأحدث الفتنة بينهم. فلهذا نص الأئمة على هذا الأمر خصوصا حتى يتحقق به لزوم الجماعة، لأن من خالف فيه كان مفرقا ومفارقا للجماعة. من هذه الأعمال أيضا الغزو، الجهاد لا بد فيه من إمام، وهو من شروطه في الحقيقة، فلا جهاد إلا بإمام، لا يجوز لأحد أن يجاهد ويغزو من تلقاء نفسه. طيب، الذي يقول هذا الإمام فاسق أو فاجر وإمرته ليست صحيحة، إذن لا أجاهد معه، هذا فرق الجماعة أو لزم الجماعة؟ فرق الجماعة. إذن نص الأئمة على هذا الأمر، لأنه لا بد فيه من إمام، فحتى يتحقق لزوم الجماعة لا بد من الجهاد مع الأمراء. هناك أمور أخرى كالحج، الحج مع الإمام إذا خرج للحج وخرج الناس معه كما كان الأمر قديما، أيضا دفع الصدقات والزكوات إذا طلبها الإمام حتى يتولى تقسيمها، فهذا كله مما يذكره الأئمة تحقيقا للزوم الجماعة ومجانبة للفرقة والاختلاف وإحداث الفتنة بين المسلمين. وأما مسألة السنة البعدية للجمعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، فقد ذكر أن سنة الجمعة 6 ركعات، قال هكذا قال أحمد بن حنبل، هي في الحقيقة رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا هو ما عليه أكثر أصحابه، أكثر الحنابلة على أن سنة الجمعة البعدية 6 ركعات. وهذه المسألة فيها حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الجمعة انصرف إلى بيته فصلى 2. إذن الحديث الأول فيه 4 ركعات، الحديث الثاني فيه 2. فاختلف العلماء في ذلك، وهذه مسألة اجتهاد، فهذه الرواية عن الإمام أحمد والمعتمدة لدى أكثر الحنابلة أنهم أخذوا بالحديثين جميعا، فقالوا السنة 6 ركعات، يصلي 4 و2، إذن المجموع 6 ركعات. وهذا محل اجتهاد، والأظهر والله تعالى أعلم التخيير، أنه مخير بين 4 ركعات وبين 2، وفي المسألة أقوال عدة لأهل العلم. نأتي بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي مسألة القرشية في الإمامة، وهذا الأمر الذي تعرض له المؤلف رحمه الله. وهنا نبحث ما يتعلق بشروط الإمامة، هذا مبحث يسمى بشروط الإمامة. لا شك ولا يفهم يعني من كلامنا السابق أنه يجوز أن يتولى الإمامة كل أحد، الجواب لا، الإمامة لها شروط، الإمامة لها منصب خطير عظيم وأهميته عظيمة وأثره كبير، فلا يتولى هذا الأمر كل أحد. ولعلكم تذكرون بالأمس لما تكلمنا على الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقتها بالتفضيل فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم، وذكرنا أن الخلافة تستلزم التفضيل. طيب هل يفضل كل واحد؟ لا يمكن، لابد للتفضيل من معيار وشروط وصفات، وهذا بالنص والإجماع والعقل والنقل. يعني لا يمكن أن يوسد منصب الإمامة لكل أحد، ولا يمكن أن يولي الناس عليهم حاكما من غير أن يكون أهلا لهذا الحكم. فهناك شروط للإمامة مأخوذة من النصوص الشرعية ومن قواعدها العامة، وهي مذكورة في كتب أهل العلم، كمثل العدالة والحرية والعلم وسلامة الحواس والأعضاء والشجاعة وحسن الرأي، إلى غير ذلك مما يذكره العلماء في شروط الإمامة. ومنها القرشية. القرشية من شرط الإمام أن يكون قرشيا، وهذا بالنص، ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أن الأئمة من قريش، فهذا شرط لا بد منه، وهذا محل إجماع لدى أهل العلم أخذا بهذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال هنا، هذه الشروط متى ينظر فيها ويبحث، ومتى نعمل بها ونحققها، متى يكون ذلك؟ يقول العلماء عندنا حالتان. الحالة الأولى حالة السعة والاختيار. حالة السعة والاختيار، يعني إذا كنا في حال سعة واختيار ويسر ونريد أن نأتي بشخص حتى يحكمنا، فعندنا أهل الحل والعقد، أهل القوة والشوكة والعلم والدراية والخبرة، فهؤلاء يأتون ليختاروا أنسبهم وأفضلهم حتى يتولى الحكم والإمرة. فعندئذ لا بد من تحقيق شروط الإمامة، هذه الشروط التي ذكرناها لا بد من تحقيقها، ولا يجوز تضييعها إطلاقا، ولا يجوز أن يتولى من يخالف في هذه الشروط ولو في شرط واحد. تمام. وأما الحالة الثانية فهي حالة الاضطرار والغلبة، يعني إذا تغلب علينا شخص وقهر الناس وتولى الحكم بالقوة واستتب له الأمر، هذه حالة التغلب التي ذكرناها في أول الكلام، فعندئذ لا نبحث في هذه الشروط. لماذا؟ للنص الذي ذكرناه، اسمع وأطع وإن كان عبدا حبشيا، وفي بعض الروايات مجدع الأطراف. طيب من الشروط الحرية، ومن الشروط سلامة الحواس والأعضاء، فهذا المتولي عبد فقد شرط الحرية، وهو مجدع الأطراف فقد شرط السلامة، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام اسمع وأطع، لما ذكرنا في الكلام من أن هذا لا يكون إلا عن إيه؟ عن اضطرار وغلبة وقهر. إذن في حال القهر والتغلب لا يبحث في هذه الشروط. لماذا؟ لأن طاعة المتغلب ما وجبت أصلا إلا حقنا للدماء ودرءا للمفاسد. فلو أننا نظرنا في هذه الشروط وقلنا الشروط هذه متحققة أو غير متحققة، هذا الرجل هل هو عدل أو ليس بعدل؟ هل هو على العدالة والاستقامة والصلاح أو هو فاسق فاجر ظالم؟ هذا الرجل هل هو عالم أو ليس بعالم؟ هذا الرجل هل هو عنده الشجاعة وحسن الرأي أو ليس عنده كذلك؟ إلى آخره. هل هو قرشي أو ليس بقرشي؟ لا ننظر في هذه الأشياء، لأننا لو نظرنا في هذه الشروط فالغالب أنها لا تتحقق، ولا يتولى بالقهر والغلبة إلا من كان فاقدا لهذه الشروط بعضها أو كلها، هذا أمر واضح بالنص، اسمع وأطع وإن كان عبدا حبشيا، هذا يقهرك ويتغلب عليك، لابد أن يكون فاقدا لهذه الشروط أو لبعضها على الأقل، أليس كذلك؟ ثم إن طريقة التولي نفسها منافية لماذا؟ لشرط العدالة. أليس من العدالة أن يتولى المرء بالرضا؟ طيب الخروج، من خرج على حاكم فقتله وأراق دمه وتولى الحكم مكانه، هذا موافق للعدالة أو منافي للعدالة؟ لا شك. إذن الطريقة نفسها وهذا الأمر في نفسه لا بد أن يكون مخالفا لشروط الإمامة، ومع ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. إذن لا ننظر في هذا المقام هل الشروط متحققة أو ليست بمتحققة، ولكن علينا أن نسمع ونطيع مباشرة. لماذا؟ امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحقنا للدماء وتحقيقا لمصالح المسلمين ودرءا للمفاسد عنهم، كما سنبين إن شاء الله تعالى في مفاسد الخروج كما قال المؤلف رحمه الله، فإن فيه فساد الدين والدنيا. إذا قضية الخلافة في قريش أو الأئمة من قريش أو شروط الإمامة، هذا المبحث يعمل به عند السعة والاختيار، وأما عند الضيق والاضطرار والتغلب والقهر فإننا لا ننظر في هذه الشروط، فإن كان الحاكم مخالفا لها فإننا أيضا نسمع ونطيع وإن خولفت هذه الشروط. وقول المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، لماذا استثنى هذا الاستثناء؟ لأن المسيح عليه السلام عندما ينزل سيكون هو الأمير، سيكون هو الحاكم. طيب هل عيسى قرشي؟ هل هو قرشي؟ ليس قرشيا، ومع ذلك فهو الأمير وهو الحاكم، ويمكث في الأرض ويحكم بالعدل ويكسر الصليب ويقتل الخنزير وإلى آخر. طب يا جماعة، يأتي واحد يقول أين شرط القرشية؟ يصلح؟ لا يصلح. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة لا يعمل بهذا الحكم، كما أنه في هذه الحالة لا يعمل بحكم إيه؟ يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام ويضع الجزية. إيه مالكم؟ ويضع الإيه؟ ويضع الجزية. طيب الجزية هذه بنص القرآن حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب المسيح عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان يتغير الحكم، أليس كذلك؟ طيب هنا سؤال للفائدة، هل هذا شريعة بعد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ أحسنت، بارك الله فيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بذلك، فهو الذي أخبر بالنسخ، فكان هو المبتدئ بذكر النسخ. إنما يكون الإشكال متى؟ لو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا بالكلية وفوجئنا بأن المسيح عليه السلام فعل ذلك، إذن كيف يكون هذا؟ هذه إذن شريعة بعد شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن الأمر ليس كذلك. واضح يا جماعة؟ إذن في هذا المقام لا يعمل بهذا الحكم الذي هو الأئمة من قريش. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أخبر أن المسيح سيكون حاكما وسيكون هو الأمير، وأنه يكون في حكمه العدل والبركة وإلى آخره. إذن عرفنا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعمل بالحكم في هذه الحالة. طيب يأتي واحد يقول ما نحن أيضا لا نعمل بشرط القرشية في التغلب، أليس كذلك؟ نقول حالة المسيح هل هي حالة تغلب؟ إذا تخلف الحكم مع حال ماذا؟ مع حال الساعة والاختيار. تخلف الحكم في حال الساعة والاختيار، فكان هذا نسخا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فليس نسخا مبتدأ من عند المسيح عليه السلام. نأتي بعد ذلك إلى المسألة التالية، وهي مسألة الخروج على الحكام. الخروج على الحكام محرم ومنهي عنه بإجماع السلف، وهو من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. لا يجوز الخروج على الحكام، وهو بدعة في الدين، من فعل ذلك فهو مبتدع مخالف للسنة بالنص والإجماع. والأحاديث في ذلك متواترة، وكما نقول دائما الاستدلال على تحريم الخروج من وجهين. الوجه الأول نفس الأحاديث التي تأمر بالسمع والطاعة، من جهة أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، فالسمع والطاعة لا يتحققان إلا بترك ماذا؟ إلا بترك الخروج، لأن الخروج يتنافى مع السمع والطاعة. فكل حديث فيه الأمر بالسمع والطاعة فإنه يستلزم ماذا؟ النهي عن الخروج. الوجه الثاني الأحاديث المصرحة بالنهي عن الخروج، التي فيها التصريح والنهي الواضح عن الخروج، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وقوله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقوله صلى الله عليه وسلم: خيار أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزلوا يدا من طاعة. فهذه بعض الأحاديث التي جاءت في ذلك، وهي أيضا من الأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيها التصريح الواضح بالنهي عن الخروج على الحكام. هنا يأتي السؤال: ما الحكمة في ذلك؟ لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع وطاعة الأمراء، ولماذا نهى عن الخروج عليهم؟ وبنص الأحاديث كما سمعنا: وإن جاروا وإن ظلموا. طيب، أليس من شرط الإمام أن يكون عادلا؟ بلى. ألم ينصب الإمام ليحقق العدل؟ بلى. ومع ذلك يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة له، وينهى عن الخروج عليه وإن جار وإن خالف هذا المقصود. لماذا؟ الجواب يأتيك في قول المؤلف رحمه الله: فإن فيه فساد الدين والدنيا. فإن فيه فساد الدين والدنيا. فالحكمة من هذا الأمر العظيم ومن هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة أن قتال السلطان أو الخروج عليه فيه فساد الدين والدنيا. طيب، فساد الدنيا هذا ظاهر من ناحية سفك الدماء وإحداث الفوضى والفساد وتضييع الأموال وتخريب البلاد وما إلى ذلك، هذا واضح. طيب، فساد الدين كيف يكون؟ هذا الأمر في الحقيقة هو الذي يغيب عن أذهان الكثيرين، لا يكادون ينظرون إلا إلى الفساد الدنيوي فقط، ولا شك أنه معتبر، لا ضرر ولا ضرار، والله تعالى حرم الفساد ولا يحب الفساد ويكره الفساد والمفسدين في الأرض. لكن الجانب الذي يعزب عن الكثير من الأذهان هو الفساد في الدين، مع أن الذي يخرج إنما يخرج طلبا للدين. صحيح، لماذا يخرج؟ لكي يقيم الدين، يقول هذا فاسق وفاجر، إذن أنا أخرج عليه لكي ونصب العادل، لكي ونحيا هذا الفاسد الفاجر. لماذا يخرج؟ لكي يحقق الشريعة، لكي يطبق الشريعة، إذن هو يخرج بالدافع الديني، ومع ذلك فخروجه فيه فساد الدين. لماذا؟ يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، واحفظ هذه المقولة لأنها عظيمة جدا: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. انظر إلى هذا التدرج وإلى هذا الكلام المتين العظيم. والسلف لهم نصيب من جوامع الكلم، جوامع الكلم من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، لكن السلف لهم نصيب من ذلك، لهم حظ من ذلك، أيضا يتكلمون بالكلام المختصر الذي فيه المعاني العظيمة. لا دين إلا بجماعة، إذن هذا هو الأمر الأول، أن الدين لا يتحقق إلا بالجماعة، لابد من جماعة حتى يتحقق الدين، وهذه الجماعة حتى تتحقق لابد من إمارة، لأن الناس لا يجتمعون إلا تحت أمير، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، لا تتحقق الإمارة أصلا ولا تنضبط إلا إذا سمع الناس وأطاعوا لأميرهم. إذن إذا تخلف السمع والطاعة تخلفت الإمارة، وإذا تخلفت الإمارة تخلفت الجماعة، وإذا تخلفت الجماعة تخلف الدين. عرفت هذا؟ والواقع شاهد على ذلك، لأنه إذا ضاع الأمن والاستقرار وانتشر الفوضى وانتشرت الفوضى وانتشر الفساد، فكيف يقيم الناس دينهم؟ كيف يأمنون على أنفسهم حتى يقيموا دينهم؟ كيف يذهبون إلى مساجدهم؟ كيف يؤدون أعيادهم؟ كيف يقومون بعباداتهم وأمورهم؟ أمور دينهم. لهذا امتن الله عز وجل بالأمن على عباده الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا بد من الأمن، الأمن نعمة، لا يقوم الدين أصلا إلا في الأمن، ولا يستطيع الناس أن يعبدوا ربهم إلا إذا كانوا آمنين. وأما إذا كانوا خائفين فكيف يقوم الدين وكيف ينتشر وكيف يظهر؟ واضح؟ أمر آخر، إذا خرج الناس على إمامهم فهذه دلالة على انفكاك عقدة الرهبة والوازع عن المحرمات والمعاصي والقبائح وهذه الأشياء. لماذا؟ لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لا بد في النفوس من عقدة انضباط والتزام وخوف ورهبة، لا بد من هذا حتى يستقيم الناس على مصالح دنياهم ودينهم. فإذا انفكت هذه العقدة وشعر الناس بالجرأة وأنه يستطيع أن يفعل ما شاء، خرجنا على الحاكم، الحرية، الثورة وإلى آخره، ماذا يحدث؟ حصلت الجرأة. وإذا حصلت هذه الجرأة تجرأ الناس على محارم الله. ولن نذهب بعيدا، لقد قامت علينا حجة الواقع مع حجة الشرع، يعني كما قامت علينا حجة الشرع قامت علينا حجة الواقع أيضا. انظروا إلى حال الناس بعد الثورات، انظروا إلى حالهم في دينهم وأخلاقهم والتزامهم وتعاملاتهم، تجد انحلالا شديدا وتغيرا عظيما قارن، يعني كأن هذه الثورات، نسأل الله أن يقينا شرها، كأنها صارت فاصلا تاريخيا، صرنا نقول ما قبل الثورة وما بعد الثورة، أليس كذلك؟ الناس قبل الثورة لا شك ولا يجادل في ذلك أحد، كان عندهم من الالتزام والأخلاق والخشية والحياء وحسن التعامل وتعظيم الدين والالتزام ومحبة الدين، مهما كان عندهم من الفسق أو الفجور أو كذا، لكن هذا الوازع كان موجودا وكان حاضرا. يكفيك احترام الدين واحترام أهل الدين واحترام المتدينين، مفهوم الكلام. وأما بعد الثورة فحدث ولا حرج، ضعف التدين للغاية واشتدت الجرأة على محارم الله عز وجل وكثرت المعاصي والفسوق وحصلت الاستهانة بالدين والاستخفاف بالدين وبأهل الدين وبالمتدينين، وصرت ترى في نفس أخلاق الناس وفي نفس تعاملاتهم تساهلا عظيما جدا، وصرت ترى الكثير من الفساد في التعاملات وفي الأخلاق، أليس كذلك؟ إذن نعرف تصديق قول الأئمة فإن فيه فساد الدين والدنيا، هذه حقيقة لا شك فيها. واضح يا جماعة؟ إذن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على الحاكم الجائر ليس إقرارا لجوره، ليس إقرارا لجوره، وليس تشجيعا له على المزيد، يعني كأنه يعطيه يعني أمانا، افعل ما تشاء والناس لن يخرجوا عليك، هذا فهم فاسد وهذا سوء ظن بالشريعة المطهرة وبحديث النبي عليه الصلاة والسلام. إنما هذه المسألة إرشاد إلى الموطن الحقيقي للداء، موطن الداء في أنفسنا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أردت أن تصلح فساد الحاكم فإنك لا تصلحه بالقوة، ليس هذا هو الحل، هذا الحل فيه من المفاسد والأضرار ما يفوق المصلحة نفسها إن تحققت، إن تحققت ولا تكاد تتحقق. طيب الحل الأمثل ما هو؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا إيه؟ ما بأنفسهم. عرفنا يا جماعة؟ إذن لابد أن نفهم المسألة فهما صحيحا، ولا يجوز هذه الأفهام الفاسدة التي تتخذ وسيلة إلى الطعن في هذا الأصل العظيم. يعني الآن عندما تقول يا جماعة اصبروا لا تخرجوا على الحكام والسنة كذا والحق كذا، يفهمون المسألة فهما خاطئا جدا وبعيدا جدا، يقولون أنتم تقرون الظلم والفساد والجور وتشجعون الحكام على أفعالهم، هذا سوء فهم، هذا سوء فهم. علينا أن نفهم المسألة فهما صحيحا وننظر في النصوص الشرعية ونصدق بها ونعمل بها، هذا هو الواجب على كل مسلم. بناء على ذلك بارك الله فيكم نفهم حقيقة الخروج. ما حقيقة الخروج وما معنى الخروج؟ الخروج كما في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الجماعة شبرا، من فارق الجماعة شبرا أو قيد شبر، يعني من فارق الجماعة بأدنى مفارقة، من خرج على الإمام بأدنى خروج. لماذا؟ لأن الشريعة واضحة في سد الذرائع ومنع الأسباب التي تؤدي إلى المعصية وتؤدي إلى الفساد. فالخروج الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم والذي تكلم فيه أصالة هو الخروج بالسيف، لكن من الشريعة المطهرة ومن الأحكام الشرعية سد كل الطرق التي تؤدي إلى ذلك. فصارت وسائل الخروج خروجا وسميت كذلك، فكل ما يؤدي إلى الخروج فهو خروج. وصار الخروج عند أهل العلم لا يقتصر على ماذا؟ على الخروج بالسيف. هذا أيضا فيه الإجابة عن شبهة يقولون الخروج والخروج بالسيف فقط. نقول لا، الخروج هو كل ما يؤدي إلى الخروج بالسيف، وهكذا ذكر أهل العلم. لهذا قالوا الخروج على ثلاثة أقسام: خروج بالقلب، وخروج باللسان، وخروج بالجوارح. فالخروج بالقلب هو بداية الخروج في الحقيقة، وهو الذي يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: ومن مات وليس في عنقه بيعة. انظر إلى الأحاديث كيف تنص على الأمور كلها، كيف تنص على جميع صور الخروج: من مات وليس في عنقه بيعة. لأننا قلنا ما معنى هذا الكلام يا جماعة؟ أن يعتقد المرء أنه ليس عليه إمام، وأنه ليس ملتزما ببيعة ولا سمع ولا طاعة، فهذا هو الخروج بالقلب. إذن القسم الأول من أقسام الخروج هو الخروج بالقلب. ما معناه؟ أن يعتقد المرء أنه ليس عليه إمام، أو أن يعتقد جواز الخروج. لأنه إذا اعتقد أنه ليس عليه إمام فقد اعتقد ماذا؟ فقد اعتقد جواز الخروج عليه، أليس كذلك؟ فإذا انفكت هذه العقدة من القلب، عقدة الالتزام، عقدة السمع والطاعة للإمام، فهذا أول الخروج وهذا بداية الخروج. وهذا هو الذي كان يقول فيه السلف: فلان يرى السيف، فلان يرى السيف، أي يستحل السيف، يرى الخروج، يرى الخروج جائزا. تمام. فكان هذا جرحا عند السلف، وكان هذا من الخروج عند السلف. القسم الثاني هو الخروج باللسان، ومعناه الحض على الخروج، أن يحض المرء غيره على الخروج، أن يقول اخرجوا قاتلوا غيروا وهو قاعد في مكانه. وهذا هو الذي كان يسمى أو كان أصحابه يسمون بالخوارج القعادية. القعادية هم الذين كانوا يقعدون على الخروج ويأمرون غيرهم بالخروج. ويدخل في هذا الخروج باللسان كل ما فيه سعي لتفريق الجماعة، أو لصد الناس عن إمامهم، أو تبغيض الناس في إمامهم بنشر العيوب والمثالب أنه فعل كذا وفعل كذا وحصل منه كذا وكذا. هذه الطريقة التي فيها التنفير والتبغيض وإغار الصدور عن الحكام. ولهذا كان من الخروج العملي، من الخروج باللسان عند العلماء، المجاهرة بنقد الإمام، المجاهرة بنقد الإمام والتصريح بأنه فعل كذا والرد عليه وما أشبه ذلك، هذا كله أيضا من الخروج باللسان لما يؤدي إليه من الخروج وتفريق الجماعة وشق عصا المسلمين. القسم الثالث هو الخروج بالجوارح، والمقصود به استعمال السيف والقتال بالسيف، وهذا واضح. إذن ليس الخروج مقتصرا على القسم الثالث وحده كما يقول من يقول من الجهال والضلال، ولكن قاعدة الشريعة كما ذكرنا أن كل ما يؤدي إلى الشيء فإنه يأخذ حكمه ويسمى باسمه. وتصديق ذلك مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، إلى آخره. إذن أطلق الزنا، أطلق اسم الزنا على ماذا؟ على مقدماته. أطلق اسم الزنا على ماذا؟ على مقدماته. فهذه قاعدة شرعية وطريقة شرعية معروفة. نأتي بعد ذلك إلى محل جواز الخروج. متى يجوز الخروج؟ هناك حالة معينة وردت في النصوص الشرعية هي الحالة الوحيدة التي يجوز فيها الخروج على الحكام. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أم لا يعنى على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ووسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فهذه هي الحالة الوحيدة التي أجاز فيها النبي صلى الله عليه وسلم الخروج. ويلتحق بها حالة أخرى وهي التي سبقت معنا في حديث عوف بن مالك: ما أقاموا فيكم الصلاة. فإذا ترك الإمام الصلاة جاز الخروج عليه أيضا. وعند من جعل ترك الصلاة كفرا فالحالة واحدة، من يقول إن ترك الصلاة كفر إذن الحالة واحدة على كل تقدير، وهي حالة ماذا؟ الكفر، سواء كان بترك الصلاة أو بغيره. وأما من قال إن ترك الصلاة ليس بكفر إذن هما حالتان، حالة الكفر الصريح وحالة ماذا؟ ترك الصلاة. على كل حال هذه هي الحالة، هذا هو الموضع الذي يجوز فيه الخروج بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ونأخذ من هذا الشروط التي تجيز الخروج كما يقول العلامة العثيمين رحمه الله. الشرط الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تروا، بمعنى أن تعلموا علما يقينيا. إذن فالشرط الأول حصول العلم اليقيني، لا يكفي مجرد الظن، لا يكفي مجرد الشائعات التي تشاع أو تقال، لا بد من العلم اليقيني. الشرط الثاني من قوله صلى الله عليه وسلم كفرا، فخرج به الفسق، الفسق الذي هو دون الكفر، الظلم والمعاصي والفجور وما أشبه ذلك، ومهما بلغ الأمر في ذلك، حتى وإن كان الظلم عاما، حتى وإن كان الجور عاما فيما بين الناس، ما دام أنه لم يصل إلى منزلة الكفر. الشرط الثالث من قوله بواحا، أي معلما صريحا لا يحتمل التأويل، أن يكون هذا الكفر واضحا بينا لا يحتمل تأويلا، هو كفر صريح لا تأويل فيه. الشرط الرابع من قوله عندكم فيه من الله برهان، يعني أن يكون هذا الأمر قد ثبت كونه كفرا بالبرهان، بالدليل الواضح من النص أو الإجماع. فهذه هي الشروط التي تؤخذ من نص الحديث. والشرط الخامس يؤخذ من القواعد العامة في الشريعة في مسألة القدرة والاستطاعة، وأن الواجب يسقط بالعجز. هذا الشرط هو تحقق القدرة والاستطاعة على الخروج. إذا كفر هذا الحاكم كفرا واضحا بينا وخرج عن ملة الإسلام، فلا يجوز مباشرة الخروج عليه إلا بماذا؟ إلا بتحقق القدرة والاستطاعة على ذلك، أن يكون عندنا من القدرة ما نزيح به هذا الحاكم، وما نأتي به بحاكم أفضل منه أو بحاكم أولى منه. فهذه هي الشروط التي تجيز الخروج على الحكام. كم بقي على الأذان؟ طيب نكمل هذه المسألة بعد الأذان إن شاء الله. نأتي بعد ذلك إلى ذكر مذهب أهل البدع في هذه المسألة، وهو مذهب الخوارج والمعتزلة. ومذهبهم في هذه المسألة هو جواز الخروج على الحاكم الفاسق، جواز الخروج على الحاكم الفاسق. عندهم أن الحاكم إذا فسق، إذا أتى ما دون الكفر، فإنه يخرج عن الشرعية لا يصير إماما شرعيا، وبالتالي يجوز الخروج عليه لا سمع له ولا طاعة أصلا، ويجوز الخروج عليه ابتداء، سواء قدروا على ذلك ففعلوا ذلك عمليا أو لم يقدروا، المهم أنهم يعتبرون ما دون الكفر مبيحا للخروج ومجيزا للخروج، ويعتبرون أنه لا سمع ولا طاعة للإمام ما دام أنه قد فسق. وهذا الأمر، هذا المذهب بالنسبة للخوارج هو شعارهم الذي عرفوا به، فإنهم ما سموا خوارج إلا لأجل خروجهم على علي رضي الله عنه وخروجهم على جماعة المسلمين وإفسادهم في الأرض. والمعتزلة أخذوا هذا الأمر عن الخوارج لأنهم متأخرون عن الخوارج، نشأوا بعد الخوارج، فأخذوا هذا المذهب عنهم وجعلوه من أصولهم المعروفة، الأصول الخمسة للمعتزلة، فمن أصولهم هذا الأمر الذي هو الخروج على الحاكم، ويسمونه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريدون بذلك الخروج على الحاكم الفاسق. فهذا مذهب أهل البدع في هذه المسألة، وهو مذهب باطل منابذ للنصوص الشرعية الواضحة الصريحة التي سبقت معنا في الأمر بالسمع والطاعة، وإن كان الإمام ظالما أو جائرا، وإن كان متغلبا قد تولى بغير الرضا وفقد الشروط الشرعية، فالنصوص واضحة وصريحة في هذا الأمر، فبهذا يتبين بطلان مذهب هؤلاء المبتدع. المسألة التالية بعد ذلك ما تعرض له المؤلف رحمه الله في مسألة قتال الخوارج، وبين أنه يجوز قتال الخوارج إذا عرضوا للمرء في نفسه وماله فإنه يقاتلهم ويدفع عن نفسه وماله. والأدلة على ذلك متكاثرة في الأمر بقتال الخوارج، الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من الخوارج وبيان ضلالهم، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم، قال أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فأجاز قتلهم وقتالهم، فهذا هو الأصل عندنا في هذه المسألة. لكن هنا المسألة المعروفة التي يتكلم فيها العلماء، هل يجوز قتال الخوارج ابتداء إذا ظهرت الخوارج، هل يجوز قتالهم ابتداء أم يرتبط الأمر بإفسادهم في الأرض، أنهم إذا أفسدوا في الأرض فإنهم يقاتلون؟ هذه مسألة تعرض لها العلماء، ويتكلمون فيها أيضا على الفرق بين الخوارج والبغاة، الفرق بين الخوارج والبغاة. والفرق بين الطائفتين أن الخوارج هم الذين يخرجون عن تكفير، يكفرون الحاكم ويكفرون المسلمين، ويستحلون الإفساد في الأرض، يستحلون السيف ويستحلون الإفساد في الأرض. وأما البغاة فهم الذين لا يخرجون عن تكفير، لا يخرجون عن اعتقاد، ولكن تكون لهم شبهة أو تأويل في دفع مظلمة مثلا، أن هناك ظلما يطالبون برفعه أو ما أشبه ذلك، فيؤول بهم الأمر إلى الخروج على الحكام. فهذا هو الفرق بين الخوارج والبغاة. لهذا تجد في كلام العلماء أن البغاة هم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، يعني بشبهة في رفع المظالم أو ما أشبه ذلك من الأمور، وأما الخوارج فهم الذين يخرجون عن اعتقاد، يخرجون عن تكفير، يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم. فهذا هو الفرق بين الطائفتين. طيب، هل الطائفتان سواء في المعاملة؟ هل يعاملون معاملة واحدة؟ الصحيح لا، هذا محل اختلاف بين العلماء، منهم من سوى بين الفريقين، لكن الصحيح أن هناك فرقا في التعامل. فالخوارج يجوز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أمرا مباشرا، لم يعلق المسألة بالإفساد في الأرض، قال أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فكان في هذا الإذن المباشر بقتالهم. وأما البغاة فهم الذين ذكرهم الله تعالى وذكر حكمهم في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فعلق القتال بماذا؟ بالبغي، بالإفساد، إذا أفسدوا في الأرض، إذا صالوا وتعدوا على المسلمين. وأما بمجرد ذلك وأما بخلاف ذلك فقد أمر الله تعالى أولا بالإصلاح، فأصلحوا بينهما، فلا بد من الإصلاح أولا. فإذا قمنا بالإصلاح وعندئذ لم يتحقق المطلوب فعندئذ يكون القتال. إذن البغاة لا يقاتلون إلا بعد استصلاحهم أولا، وأما الخوارج فإنه يجوز قتالهم ابتداء. وعلى كل حال فالخوارج كما أفاد كلام المؤلف رحمه الله تعالى لا يقاتلون قتال الكفار، لأنه قال لا يتبع مدبرهم ولا يأخذ فيئهم ولا يجهز على جريحهم. هذه أحكام معروفة لدى العلماء في قتال المسلمين. الفرق بين قتال المسلمين وقتال الكفار هو في هذه الأشياء. فالكفار يجوز الإجهاز على جريحهم ويؤخذ مالهم فيئا، يقسم في المصارف المعروفة في الغنيمة والفيء. والفرق بين الغنيمة والفيء أن الغنيمة ما يؤخذ بقتال والفيء ما يؤخذ بغير قتال. فأموال الكفار تصرف في المصارف الخمسة المعروفة للغنيمة والفيء، وأما المسلمون فإن أموالهم ليست كذلك. فالكفار تؤخذ أموالهم ويجهز على جريحهم ويتبع مدبرهم، وأما المسلمون فلا. فالقتال إذا كان بين المسلمين، إذا كان قتالا للخوارج أو قتالا للبغاة أو ما أشبه ذلك من أنواع القتال الجائز الذي أجازه الشرع فيما بين المسلمين، فإنه لا بد من التمسك فيه بهذه الأحكام. لا يتبع المدبر ولا يجهز على الجريح ولا يؤخذ المال فيئا إلى غير ذلك من الأمور. وهذا فيه الإشارة من المؤلف رحمه الله إلى عدم تكفير الخوارج، إلى عدم تكفير الخوارج، لأنه أجرى عليهم أحكام المسلمين وعاملهم معاملة المسلمين في القتال. وهذا محل خلاف بين العلماء. اختلف العلماء في الخوارج هل هم كفار أو ليسوا بكفار. وعندما تكلمنا على مسألة تكفير أهل البدع قلنا إن من أهل البدع من اختلف العلماء في تكفيرهم، وهؤلاء هم الخوارج. اختلف العلماء هل هم كفار أو ليسوا بكفار. فمن العلماء من اعتبرهم كفارا أخذا بظواهر الأحاديث التي فيها أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فحملوا هذا الأمر على الخروج من الإسلام بالكلية وأنهم فارقوا الإسلام بالكلية. وفريق آخر من العلماء لا يكفرهم أخذا بفهم الصحابة ومعاملة الصحابة لهم، فإنهم كانوا يعاملونهم معاملة المسلمين ويجرون عليهم أحكام المسلمين، وهذا هو الأرجح إن شاء الله تعالى. وأيضا اعتبارا بالتأويل الذي وقع لهم فإن لهم تأويلا وشبهة تدرأ عنهم حكم الكفر إن شاء الله تعالى. هذا آخر الكلام على المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.